بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، في كتاب قال كتاب الصيام. وكما مر معنا مرارا، الكتاب بمعنى المكتوب، لأن الكتاب من الكتب الذي هو بمعنى الجمع. وسميت كتب العلم كتباً لأنها تجمع مسائل العلم. ثم قد يكون الكتاب فيه عدة كتب، كل كتاب يشمل على مسائل من نوع واحدة، ورب كتاب يؤلف في مسألة واحدة، كتاب العلم، كتاب في الطهارة، كتاب في القضاء والقدر وما شابه ذلك. فبعض الكتب تؤلف ككتب مستقلة، وبعضها تؤلف ككتب عامة، أي تجمع في ذلك الكتاب كتب كثيرة، ومنه هذا الكتاب، بل مؤلفات الفقه بشكل عام من هذا الجنس، وكذا كتب الحديث التي هي السنن والجوامع والصحاح، وكذلك ما شاكلها وشابهها. قوله رحمه الله تعالى كتاب الصيام، الصيام مأخوذ من الصوم، يقال صام يصوم صوما، والصوم في اللغة بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك عن الشيء. ومنه قول الله جل وعلا عن مريم عليها السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع الصوم هو التعبد لله تبارك وتعالى بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو حد الصيام شرعا، الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إذن إمساك مخصوص، فهو إذن إمساك مخصوص. وهذا هذه عادة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، أي يكون بينهم علاقة، إلا أن المعنى الشرعي يكون أخص، فيخصص عموم المعنى اللغوي وكذلك يقيد إطلاقه. ومنه هذا الباب، إذ أنه إمساك عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بقصد التعبد لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. قوله رحمه الله تعالى ويجب صيام رمضان، وهذا أي الوجوب دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر وبنحوه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا في حديث جبريل الطويل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تحج بيت البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو ركن من أركان الإسلام، والأمة مجمعة على ذلك، على وجوبه، وأنه ركن من أركان الإسلام. ووجوبه من الأمور المعلومة في دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، فلا يجهل وجوب صيام شهر رمضان أحد. لكن لو أن إنسانا حديث عهد بإسلام، أو كان في بادية بعيدة عن الإسلام ما سمع قط بوجوب الصوم، فإن مثل هذا يعلم، فإن أقر فالحمد لله، وإن جحد بعد ذلك كفر. قال رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان. وقوله رحمه الله تعالى رمضان أي شهر رمضان، فحذف المضاف أقام المضاف إليه مقامه. قال: ويجب صيام رمضان أي ويجب صيام شهر رمضان. قال: على كل مسلم. وقوله رحمه الله تعالى على كل مسلم خرج من ليس بمسلم من الكافرين. وهل معنى هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ الجواب لا، بل هم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وما لا تصح إلا به. فقوله يجب ويجب صيام رمضان على كل مسلم أي يتقبل ويصح منه الإسلام، ويجب عليه كذلك الإسلام بمعنى أنه يلزمه الصيام. فالمسلم يجب عليه الصيام من جهتين: من جهة الإلزام أنه ملزم بالصيام، ومن جهة أخرى أنه إذا صام صح صومه، بخلاف الكافر فإنه إذا صام ما صح صومه، ومع هذا يجب عليه الصيام لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قوله رحمه الله تعالى بالغ، يعني أولا المسلم لما تقدم، فخرج الكافر لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالشاهد من هذا أن الكافر لا تقبل له عبادة ولا قربة. قال رحمه الله تعالى: من على كل مسلم بالغ. البالغ هو الذي بلغ والبلوغ يعلم بأشياء ثلاثة مشتركة بين الذكور والإناث، أي بثلاث علامات: أولها نزول الماء، ثانيها إنبات الشعر الخشن حول القبل، ثالثها أن يبلغ 15 سنة. هذه علامات، إذا ظهر واحد منها علم بأن ذلك الذكر أو تلك الأنثى قد بلغ، وتزيد الأنثى على الذكر بعلامتين أخريتين، الأولى الحيض والأخرى الحمل. فالأنثى لو حاضت فإنها تكون قد بلغت، وكذلك إذا وقع منها الحمل علم بأنها قد بلغت أيضا. فإذا قوله على كل مسلم بالغ، البالغ خرج غير البالغ، خرج غير البالغ الصبي ولو كان مميزا ولو قارب على البلوغ ما لم يبلغ فإنه لا تجب عليه، فإنه لا يجب عليه الصيام على الصحيح من أقوال العلماء. يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم، وجاء في بعض الروايات عن الصبي حتى يبلغ. فدل ذلك على أن الصبي إذا ما احتلم، إذا ما بلغ، فإنه لا يجب عليه شيء من العبادات. قال رحمه الله: على كل مسلم بالغ عاقل، خرج من ليس بعاقل، خرج المجنون. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم كذلك: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، ولا يجب عليه الصوم حال جنونه، لا يجب عليه الصوم حال جنونه لأنه مرفوع عنه القلم. طيب لو قال لنا قائل: لو أن إنسانا كان مجنون من أول الشهر إلى منتصف الشهر ثم أفاق في النصف الآخر، فهل يجب عليه الصوم؟ الجواب: نعم، يجب عليه الصوم فيما يستقبله من أيام رمضان. وهل يجب عليه قضاء ما فاته من شهر رمضان باعتبار أنه كان مفطرا حال جنونه؟ الجواب: لا، لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه حال جنونه ليس من أهل الوجوب، لأنه حال جنونه ليس أهلا للوجوب، أو ليس من أهل الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. طيب لكن لو أن إنسانا مثلا، لو أن إنسانا كان يجن تارة ويفيق تارة أخرى، يعني مثلا يجن يوم يومين ثلاثة أيام ثم يفيق كذلك، أو أسبوع بأسبوع، أو شهر بشهر، أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فهل يجب عليه الصوم أم لا؟ الجواب: أنه يجب عليه الصوم حال إفاقته، أنه يجب عليه الصوم حال إفاقته، ولا يجب عليه الصوم حال جنونه، لا يجب عليه الصوم حال جنونه. أيضا لو أن شيخا كبيرا، لو أن شيخا كبيرا صار خريفا، أي لا يعقل، دخل عليه شهر رمضان وقد صار خريفا لا يعقل شيئا، فهل يجب عليه الصيام؟ الجواب: ما هو؟ لا. هل تجب عليه الكفارة، أي إطعام عن كل يوم يفطر فيه؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، ليس من أهل الوجوب، وإنما تجب الكفارة والإطعام على من دخل عليه رمضان وهو شيخ كبير لا يستطيع الصيام، مع كونه عاقلا يدرك الصيام ويعلم أحكامه ووجوبه، لكن ليس له قدرة على الصيام، فمثل هذا يطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكينا. قوله رحمه الله تعالى: قادر على الصوم، قادر على الصوم، فخرج من ليس بقادر على الصوم مثل المريض، لقول الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا فعدة من أيام أخر. لكن هل المرض يسقط عنه الوجوب؟ مر معنا أن الجنون يسقط الوجوب، وكذلك عدم البلوغ يسقط الوجوب، وكذلك عدم الإسلام يسقط الوجوب، أي لا يجب عليه القضاء بعد أن يذهب هذا المانع. فلو أن إنسانا كان مريضا فهل يسقط عنه الوجوب؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن حال مرضه يكون معذورا في الإفطار، لا يجب عليه الإفطار، بمعنى أنه لا يلزم بالصوم حال كونه مريضا، ويجب عليه الصوم متى ذهب عنه المرض وارتفعت علته، لقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يجب عليه أن يصوم ما كان ما أفطر في من أيام رمضان في أيام أخر حال عود صحته إليه، حال عود صحته إليه. لكن لو أن إنسانا مثلا، لو أن إنسانا مثلا دخل عليه شهر رمضان وهو مريض فاستمر به المرض إلى بعد رمضان، إلى بعد رمضان، ثم توفي قبل التمكن من القضاء، فمثل هذا هل كان يجب عليه الصوم ويجب على وليه من بعده القضاء؟ الجواب لا يجب، الجواب لا يجب، لا يجب على وليه أن يقضي عنه الصوم. لماذا؟ لأنه مات وهو غير متأهل للصوم، لا يجب عليه الصوم حال كونه مريضا. يعني صورة أخرى، لو أنه مثلا دخل أول رمضان وهو مريض، استمر به المرض إلى منتصف رمضان ثم توفي، هل يجب على وليه أن يقضي عنه تلك الأيام التي أفطر فيها في رمضان؟ الجواب ما هو؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه، لا يجب عليه حال ماذا؟ حال كونه مريضا. كذلك لو أفطر شهر رمضان واستمر به المرض إلى منتصف شوال مثلا ثم توفي، هل يجب على وليه أن يقضي عنه ذلك الصيام؟ الجواب كذلك لا يجب. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للصوم في تلك الحالة، ومات وهو ليس من أهل الوجوب، ومات وهو ليس من أهل الوجوب في تلك الحالة. لكن لو أن آخر مثلا مرض في العشر الأواخر من رمضان أفطر فاستمر به المرض إلى أوائل شوال ثم عادت إليه صحته، ثم استمر بصحته مثلا إلى شهر شوال فتوفي قبل أن يصوم، قبل أن يصوم، فهل يجب على وليه أن يصوم مكانه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه في الفترة بين صحته وبين موته كان هناك زمن يسعه للصيام حال كونه ماذا؟ صحيحا، وإنما أخره ثم توفي مع كون الصيام لازما له في تلك الحال. فمن مات والحالة كذلك لزم وليه أن يصوم، أن يصوم مكانه، أن يصوم مكانه، لعموم الأحاديث في الباب: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال رحمه الله تعالى: قادر على الصوم. طيب، بقي ها هنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: ما هو العذر المبيح للإفطار؟ بمعنى ما هو المرض الذي إذا مرضه الإنسان جاز له الفطر. للعلماء في ذلك أقوال، للعلماء في ذلك أقوال، فمنهم من جعل المعتبر في المرض المرض الذي لا يستطيع معه الصوم، الذي لا يستطيع معه الصوم، بمعنى أنه إذا صام إما ازداد المرض وتضرر إما بالحال وإما بالمآل. قالوا إذا كان الأمر كذلك جاز له الإفطار، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز له الإفطار. وذهب بعضهم إلى الأخذ بالإطلاق والعموم، بمعنى أن كل مرض يحصل للإنسان فإنه يجوز له الإفطار أخذاً بعمومات الأدلة. فمن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر، فالآيات جاء فيها إطلاق المرض دون تقييد له بوصف معين. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المقصود بالمرض المرض الذي إذا صام معه حصل له فيه أو معه نوع مشقة. أما مجرد المرض الطفيف يعني مثل الزكام مثلا أو الشيء العابر كما يسمى، قالوا هذا لا يكون مرضا معتبرا، بل المرض المعتبر الذي يحصل فيه للصائم معه مشقة، إذا صامه حصل له معه مشقة وإن لم يتضرر به. يعني قالوا كوجع أسنان، وجع أسنان كان يتألم منها، يعني وجع الأسنان لو أن إنسان ما صام هل يتضرر منه؟ الجواب لا، واضح. وما شابه ذلك، فهذا القول لعله والله أعلى وأعلم أقرب، لعله والله أعلى وأعلم أقرب. وهذا القول هو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى واختاره، وقد ذكر له قصة في ذلك، أي أنهم دخلوا يوما على الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شهر رمضان وكان مفطرا بسبب ألم ضرسه، فقيل له أتفطر وأنت إمام المسلمين أو كما قيل له، فقال رحمه الله تعالى قال حدثني فلان عن فلان عن طاووس أنه أفطر من وجع ضرس، أي ذكر إسناده إلى من؟ إلى الإمام طاووس التابعي رحمه الله تعالى، وأنه أفطر لوجع ضرس، فكأنه يقول هذا عذر مبيح للإفطار، هذا عذر مبيح للإفطار. وهذا والله أعلى وأعلم هو الأقرب، أن الآية تتناول ذلك، ومن باب أولى ما كان أشد، بخلاف ما إذا كان مرضا عابرا، فمثل هذا ينبغي الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يواصل في صومه، والله أعلى وأعلم. ذكر الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا أربعة أمور، الأول أي في الوجوب الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، والرابع القدرة على الصوم. بقي أمر خامس ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو الإقامة، الإقامة بمعنى أن المسافر لا يجب عليه الصوم، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية الأخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذلك جاء في الحديث إن الله رفع عن المسافر وعن الحامل والمرضع الصوم، وعن المسافر شطر الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره قال ليس من البر الصيام في السفر، فالحاصل أن السفر كذلك من الأعذار المبيحة للإفطار، فمن كان مسافرا لا يجب عليه الصوم لما تقدم ذكره. فإذا الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم المقيم. هذه شروط خمسة، ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. وقوله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، هل هذا الأمر أمر إيجاب أم أنه أمر ندب واستحباب؟ الصحيح وهو الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى الثاني، وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال بالأول، وإن كان بعض أصحابه نازع في نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما أراد، قالوا إنما أراد التحريض والحث لا الإيجاب، التحريض والحث لا الإيجاب، بمعنى أن الطفل إذا كان يقدر ويقوى على الصوم يحث على الصيام. وعن أحمد كما سمعتم قال إذا بلغ العشر، إذا بلغ العشر السنين، قال جاء في بعض الروايات أنه قال وجب عليه الصوم. فأصحابه اختلفوا هل المعنى أنه يجب عليك وجوبه على البالغ، أم أنه يجب عليه أي يحرض ويؤدى كما يفعل بالصبي إذا بلغ عشر سنين في الصلاة. والظاهر والله أعلى وأعلم الثاني، لأن أحمد رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فذكر هذا الحديث أن المراد به ماذا؟ التعويد على العبادات، التعويد على العبادات، على الصلاة، على الصوم. وإنما ذكر الصلاة لأنها يومية، فاستدل بباب من باب القياس أن كذلك غير الصلاة من العبادات كالصوم فإنه يؤمر بها الصبي وهو ابن سبع سنين، ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين، أي تأديبا، تأديبا وحثا له على الخير. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.